بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. كتاب خلاصة المنطق للشيخ عبد الهادي الفضلي حفظه الله. شيخ موجود وكان عنده عدة محاولات في تبسيط الكتب الدراسية، وعنده مجموعة من الكتب منها الكتاب. قبل البداية في نفس العلم، الهدف من الدراسة الحوزوية الوصول إلى درجة الاجتهاد، يعني هذا الطالب الذي يدرس في الحوزة العلمية إذا أراد أن يصل إلى المراتب العليا من العلم، يريد أن يصل إلى درجة الاجتهاد، يعني أنه يقدر على استنباط الحكم الشرعي، وبنفسه يستطيع أن يصل إلى الحكم الشرعي عن طريق الاستنباط من الكتاب والسنة. إذا ما يصل إلى هذه الدرجة، المهم أنه يحصل على كمية من المعلومات التي تؤهله لمعرفة تكليفه الشرعي. الإنسان يذهب إلى الحوزة حتى يعرف تكليفه شنو في المواطن المختلفة، المواضع المختلفة، وده يعرف تكليفه. وأما يأخذ من العلماء أو هو بسبب هذه الدراسة الطويلة يستطيع أن يحدد تكليفه ضمن مختلف الموارد. فإذا الهدف الأول من الدراسة الحوزوية أن الطالب يصل إلى معرفة تكليفه الشرعي ويطبق هذا التكليف على نفسه، هذا المهمة الأولى بالنسبة للطالب. المهمة الثانية للطالب الحوزوي أنه يحاول أن يعلم الآخرين، يعني هذه المعلومات التي اكتسبها مهمته أن ينقل هذه المعلومات إلى الآخرين حتى الآخرون أيضا يعرفون من تكليفهم الشرعي فيهم كل الموارد، يعني يبدأ من كتاب التقليد إلى آخر كتاب الديات مثلا أو ميراث. هذا من ناحية العمل الخارجي، يعني الفقه فقط يتكفل بالعمل الخارجي. الدراسة الحوزوية مو فقط الهدف منه معرفة الفقه، يعني المسائل الشرعية، هذا مقدار من الدراسة الحوزوية، مو هذا هو الأساس، ولا حتى النحو ولا حتى علم المنطق، هاي مجرد آلات، يعني وسائل لمعرفة التكليف الشرعي. فإذا الفقه جانب من الجوانب المتكفلة في الحوزة العلمية، لكن مو كل الجوانب. يعني الآن التقييم يتم من هو المجتهد، هو اللي عنده مسائل شرعية قادر على استنباط الحكم الشرعي، لكن هذا يعتبر نقص مو كامل. فمن يذهب إلى الدراسة الحوزوية من خلال الروايات نجد أن الفقه لا يطلق فقط على المسائل الشرعية، الفقه يطلق على فهم الدين بشكل عام. يعني الفقه اللي هو المسائل العملية جانب، يعني الفقه فقط يتكفل بعملك الخارجي، يعني تأتي بهذا العمل أو لا تأتي، يجوز أو لا يجوز، مو أكثر من هذا. رسالة عملية، عمل خارجي، يعني يقول تقول بأن هذا عملي كيف أؤدي، يقول لك يجوز تأدي أو ما يجوز، وما هي الكيفية التي تأتي بهذا العمل. هذا فقط عمل خارجي، لكن أكو عمل ثاني أكبر من هذا وهو العمل القلبي. هذا العمل القلبي الفقه ما يتكفل فيه، يتكفل فيه علم آخر وعلم الأخلاق. اللي يذهب للحوزة العلمية فقط من أجل معرفة العمل الخارجي يكون علم ناقص، لابد أن يعرف كيف يستفيد من هذه المعلومات في التقرب إلى الله عز وجل، يعني يتحرك إلى الله من خلال التكامل. ولا فقط إذا يقتصر على جانب الفقه ما يحصل هذا التكامل، لابد أن يعرف كيف يستفيد من هذا الفقه اللي هو العمل الخارجي للتأثر الداخلي القلبي، وهذا قد في الحوزة العلمية الطالب ما يحصله بشكل كامل، لابد أن يبحث عن أستاذ في هذه المادة. بعد في شيء أحلى من هذا، الجانب العقائدي في الإنسان، والجانب العقائدي في الإنسان راح يحرك مسيرة الإنسان، يحدد مسيرة الإنسان. يعني الجانب العقائدي في الإنسان هو نقول بأنه الأساس النظري في تحرك الإنسان، قد أكو شيء في العمل الخارجي يجوز تسوي لك، بس من ناحية عقائدية ما يتناسب مع الإنسان المؤمن أن يأتي بهذا العمل الجائز، ما يتناسب معه. وخاصة أصل الإمامة عندنا، أصل الإمامة تحرك الإنسان في طريق، مو فقط أنه ياخذ في الجانب الفقهي للعمل، لأن العمل قد يكون مباح ولكن من ناحية عقادية ما يتناسب مع الإنسان المؤمن اللي يتخذ إمام في طريقه. هذا العمل من ناحية خارجية ما يتناسب مع عمله، ما إن كان من ناحية فقهية جائز، بس ما يأخذ بهذا العمل، لأن الأخ بهذا العمل راح يوقف عن المسيرة، أو أنه أحيانا قد يجعل الإنسان في تسافل حتى لو كان جائز من ناحية فقهية. لكن هذا الخارج، الناحية الفقهية في الخارج يدخل إلى قلب الإنسان، قد يكون من ناحية خارجية جائز أن العمل يأتي به، لكن من ناحية أخلاقية ما ينبغي للإنسان أن يعمل به، لأنه هذا العمل ما يساهم في تكامله، لأنه من ناحية أخلاقية هذا التحرك اللي الأساس هو الجانب العقائدي للإنسان، فهذا الجانب العقائدي قيم على الإنسان أن هذا العمل تأخذ فيه أو ما تأخذ فيه. فإذا قسمنا الفقه إلى الأحكام الخمسة، واجب حرام مكروه مستحب مباح، نقسم أكثر، نقول أن الإنسان المؤمن نعم يأتي بالواجب ويأتي بالمستحب، يترك الحرام ويترك المكروه. المباح شنو هو؟ المباح لابد أن يقسم إلى قسمين، قسم من المباحات ينبغي للإنسان المؤمن أن يأتي بها، وقسم من المباحات لا ينبغي للإنسان المؤمن أن يأتي بها. فإذا قسمنا الآن القسم، يعني الجانب الأشياء التي يفعلها الإنسان، قسم ينبغي للإنسان المؤمن أن يأتي بها، واجبات مستحبات وبعض المباحات، وقسم لا ينبغي للإنسان المؤمن أن يأتي بها، محرمات مكروهات وبعض المباحات، ما تتناسب مع عقيدة الإنسان المؤمن وخاصة أصل الإمامة. ما دام أن الإمام عليه السلام قدوة، أكو أعمال الإمام كان يقوم بها كانت مباح ولكن كان يأتي بها، هذه الأشياء المباحة التي كان يأتي بها الإمام ينبغي للإنسان المؤمن أن يأتي بها. نعم من ناحية فقهية مو واجب عليه، لكن إذا هو أراد أن يتخذ الإمام عليه السلام قدوة لابد أن يأخذ بهذه الأشياء. الإمام عليه السلام بعض الأشياء ما يأتي بها، يجوز أن يأتي بها ولكن لا يأتي لأنه لا ينبغي أن يأتي بها، مع ذلك وإن كانت من ناحية فقهية جائزة الإمام لا يأتي بها. فأيضا المؤمنين طالما أنهم يقتدون بالإمام المعصوم أيضا هذه الأشياء المباحة لا يأتون بها، لأنها لا تتناسب مع شخصية الإنسان المؤمن ولا تساهم في تكامله إلى الله عز وجل، فيترك هذه الأعمال. فإذا الأمور ينبغي الإتيان بها، أمور لا ينبغي الإتيان بها، من يتكفل في الجانب العقائدي؟ الإنسان الذي يعتقد بالله أعماله لابد أن تكون مختلفة عن الذي لا يعتقد بالله. الإنسان الذي يعتقد بالنبوة المفروض أن أعماله تختلف عن الإنسان الذي لا يعتقد بالنبوة، والإنسان الذي يعتقد بالإمامة المفروض أن أعماله تكون مختلفة عن الذي لا يعتقد بالإمامة. إذا صاروا متساويين معنى ذلك أن أصل الإمامة ما قاعد يحركه، ثابت هو، ما دام أنه مثل أعراف اجتماعية موجودة في المجتمع، نجد أن كثير من المؤمنين يتأثرون بهذه الأعراف الاجتماعية مع أنها ما تتناسب مع شخصية الإنسان المؤمن، مع ذلك يأخذون بهذه الأعراف، لأن أصل الإمامة ما قاعد، أصل الإمامة ما تحرك، ما يحرك هذا الإنسان، بحيث يصير الإمام عليه السلام قدوة بالنسبة له، فيكون جانب أصل الإمامة يكون مهمل عند هذا الإنسان. والمفروض أنه يظهر هناك فرق بين من يعتقد بالإمامة والذي لا يعتقد بالإمامة، المفروض أنه حتى في أعماله الخارجية يكون أكو فرق. ولا أصل الإمامة شنو دوره إذا كان فقط أصل نظري ولا يحرك الإنسان؟ يكون هذا الجانب مهمل، يعني يوم القيامة حينما يحشر الإنسان إذا أصل الإمامة ما يكون مفعل عنده في الدنيا، من الممكن أنه في عالم البرزخ يفقد هذا الأصل، لأنه بمجرد ما ينتقل من الدنيا إلى الآخرة الله عز وجل ينظر إلى قلب هذا الإنسان. إذا أصل الإمامة ما محركة في الدنيا معناته ما يعتقد بأصل الإمامة، يحشر على أساس عدم الاعتقاد بأصل الإمامة. وأيضا في عالم الآخرة نفس الشيء، لأن الله ينظر إلى قلوبكم ولا ينظر إلى صوركم. فإذا قلب الإنسان هذه العقائد لابد أن ترسخ في قلب الإنسان. إذا الإنسان ما رسخها بمجرد ما ينتقل من الدنيا إلى عالم البرزخ يفقد هذه العقائد التي لم يعتقد بها، لم تكن راسخة في قلبه، وخاصة أصل الإمامة يكون يفقد هذا الأصل، ما ينتقل أصل الإمامة. خلي أكمل إن شاء الله، خلي أسئلة بعدين. فهذا الأصل ما ينتقل معه إلى عالم البرزخ إذا أصل الإمامة ما كان يشكل حركة عنده في الدنيا. هذا جانب أصل الإمامة، أمر مهم جدا عندنا، بحيث أنه هو المحرك الأساسي للإنسان. النبي صلى الله عليه وآله كان إماما في زمانه، ثم انتقلت الإمامة إلى الأئمة عليهم السلام من دون النبوة، لا نبي بعدي، ولكن أصل الإمامة موجود مع الإمام عليه السلام. والآن الإمام عليه السلام موجود وإن كان غائب عن الأنظار، وأيضا لابد أن يشكل حركة بالنسبة لنا حتى الإنسان يتحرك في هذه الدنيا على أساس أصل الإمامة. أي مقدمة نخليها لمقدمة ضرورية قبل الدخول في أي علم حوزوي. الحوزة قد تعطي فقط الجانب الفقهي وتركز على الجانب الفقهي. عبر التاريخ نجد من هو المجتهد والقادر على استنباط الحكم الشرعي عن الفقه. أما إذا كان عند اطلاع على علم الأخلاق، عند اطلاع على علم العقائد، ما قاعد يدخل في الاجتهاد، مع أن الجانب الدين مو فقط جانب واحد. الدين يمثل علم الفقه، علم الأخلاق بشكل أكبر، وعلم العقائد بشكل أكبر وأكبر. فإذا اقتصرنا على الجانب الفقهي فقط، مع أن جانب التحرك القلبي عند الإنسان مهم والجانب العقائدي مهم. قد الحوزات الآن بدأت التدريس علم الأخلاق وتدريس علم العقائد، مع أن قد ترجع إلى 50-60 سنة سابقة ما تجد أنه يوجد تركيز على العلم. نعم تجد بعض الأساتذة فقط يدرسون علم الأخلاق وعلم العقائد، وبشكل قليل جدا الطالب هو يبحث عن هؤلاء الأساتذة حتى يمكن أن يدرس عندهم. الآن نعم أكو تغير في الحوزات حتى على علوم التفسير، السيرة، العلوم الأخرى الموجودة الآن بدأ التركيز على مثل هذه العلوم، ولا سابقا ما كان موجود مثل هذا التركيز. إذا جانب الدين، فقه الدين لا يمثل فقط العمل الخارجي للإنسان، يمثل عمل خارجي زائد التحرك القلبي زائد علم العقائد، حتى الإنسان يقدر أن يضبط حركته باتجاه الله عز وجل من خلال هذه العلوم الثلاثة. آداب طلب العلم موجود في كتاب منية المريد في آداب المفيد والمستفيد للشهيد الثاني. ضروري تطلعون على هذا الكتاب. من الضروري لطالب العلم قبل أن يبدأ في دراسته يراجع هذا الكتاب، كتاب منية المريد للشهيد الثاني. فراجعوا هذا الكتاب، لأنه نعم على كل تراجعون بدقة، لأن أكو بعض آداب طلب العلم إذا الطالب ما يطبق هذه الآداب بعد فترة ما يستطيع أن يستفيد من هذه العلوم. أكو أمور بسيطة هو يذكرها أن ما تستند على كتاب العلم، أي كتاب عندك لا تجعله مستندا لك، ما تخلي على شكل مخدة وتنام عليها، تجعل احترام لهذا الكتاب اللي تدرسه، احترم هذا الكتاب، هذا الكتاب يعطيك العلم الموجود فيه. وأقرأ بقية الآداب، كيفية تعامل الإنسان مع الكتاب، كيفية تعامل الطالب مع الأستاذ، آداب الأستاذ مع الطالب، كلها مذكورة في هذا الكتاب، حتى الإنسان يستطيع أن يستفيد من هذه الكتب، الكتب الحوزوية، الكتب العلمية، وكذلك أي كتاب آخر، حتى كتاب المدرسة. ملاحظين الطالب من يخلص المدرسة شات الكتاب مثلا، هذا ما عنده احترام للكتاب، واقعا ما عنده احترام. مثل هذا الطالب لا يمكن أن ينجح حتى في حياته الدراسية مادام ما عنده احترام لهذا الكتاب اللي قاعد يعطيه حتى العلم الدنيوي. المفروض أن هذا الكتاب يكون كتاب محترم، يعامل باحترام، يوضع باحترام، لا تذني بريولك، تمسك بيدك بكل احترام، تجعل على طرف. تلاحظون بعض الأشخاص ما يبي يشدس يدن الكتاب بريوله، هذه الحالة اللي تصير عند الإنسان ما يستطيع أن يتوفق في طلب العلم، لأن الكتاب ما يدن عن طريق الرجل. نعم أمور صغيرة، هي أمور صغيرة جدا، لكن الطالب إذا ما يلتفت لها ممكن أن يفقد التوفيق في طلب العلم. نعم قد يصير عنده مجموعة من المعلومات في ذهنه، لكن فقط في حيز الذهن. هذه المعلومات إذا ما تنزل إلى قلب الإنسان من المستحيل أن يتوفق في هذا الطالب. يقدر يدرسك الكتب الحوزوية كلها، لكن من ناحية عملية ما يطبق هذه المعلومات. كما أنه في تلك القصة يقال بأنه أحد الأشخاص على المنابر كان سألوا مسألة شرعية من إحدى النساء أنه إذا كانت عندنا نجاسة شو نسوي على السجادة؟ فقال أنتوا قصوا السجادة. المهم ذهب إلى بيتي رأى أن السجادة مقصوصة. سأل زوجته ليش أنت قلت على المنبر أنه تقص السجادة؟ قالت يقول هذه المسألة أنا قلتها للناس مو لك أنت. ما عندنا إحنا أنه العالم يطرح أشياء للناس بخلاف الموجود في بيتي. ما يطرحه للناس هو ما يكون فعلا ما يفعله في البيت. ماكو تناقض. عالم الدين يكون في الخارج مختلف عن داخل البيت. تعامل مع زوجتي مع أولاده بنفس الطريقة التي يتعامل فيها مع الناس. ما عنده هذه الازدواجية في الشخصية في البيت وخارج البيت. ومن يعرف أن هذا صادق في كلامي أو لا؟ زوجته وأولاده يعرفون إذا هذا العالم يكون صادق في كلامه مع الناس أو مو صادق. يعرفون أنه متدين حقيقة أو غير متدين. الزوجة والأولاد يعرفون. فما عنده ازدواجية داخل البيت يتعامل بطريقة وخارج البيت مع الناس يحاول أن يظهر بمظهر أحسن. اللهم اجعل أعمالي وأورادي كلها وردا واحدة طريق واحد. ما عندنا عدة طرق للإنسان. حتى المؤمن العادي مو فقط العالم حتى المؤمن العادي لابد أن تكون عنده شخصية واحدة داخل البيت وخارج البيت يكون بنفس الطريقة ما يتعامل بطريقتين. بالنسبة للكتب الحوزوية يعني أي كتاب حوزوي تحاول تدرسه لابد أنك تفهم ماذا يريد الكاتب أن يقول. مو تفسر كلام الكاتب بالطريقة التي تناسبنا، لا، نأخذ نفس كلام الكاتب نفسره نحاول نفسره ونشرحه كما يريد الكاتب. بعدين إذا عندك بعد فهم عبارات الكتاب والمؤلفين بعد ذلك عندك إشكالات على اطرح الإشكالات بعد فهم العبارات. فإذن أولا من أي كتاب حوزوي كتاب النحو كتاب المنطق الرسالة العملية وغيرها وغيرها نحاول أن نفهم ماذا يريد أن يقول هذا الكاتب. نفهم عباراته بشكل صحيح بعدين تعال علق أنه عندك تعليق على هذا الكلام عندك إشكال على هذا الكلام هل يمكن أنك تجاوب الإشكال من خلال نفس عبارات المصنف المؤلف أو لا. قد أنت تدافع عن المؤلف أن المؤلف يقصد هذا. وبكل احترام مع العلماء كما أنه سيرة العلماء حينما يريد أن ينقل كلام عبارات العلماء الآخرين يقول آية الله العظمى الأستاذ الأجل ويحاول أن يأتي بعبارات التقدير بعدين يحاول أن يقول وأن عبارته غير تامة. ما يقول غير صحيح يقول غير تامة وأنا رح أكمل عباراته. ملاحظين في كلمات عبارات المؤلفين العلماء ما حاولوا تسكروا النقالات لشوشون علينا ما يطعنون في العلماء لا هذا ما يفتهم وهذا كذا والخوئي والسيستاني لا لازم نتكلم معاهم. سماحة السيد السيستاني السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه حفظه الله بهذه العبارات اللي تعبر عن الاحترام للعلماء مو والله فتوى السيستاني شنو لا هذه تعبر عن عدم احترام للعالم. تريد أن تأتي بأحد بأسماء أحد العلماء أتي به بكل تقدير بكل تبجيل. حتى الإنسان العادي مطلوب منه أن يبجل العلماء ونأخذ الآداب تعامل العلماء مع بعضهم البعض. يعني أحيانا بعض الطلبة الحوزة توه سنة دارس يقول هذا العالم أخطأ في فتوى. أخطأ في فتوى شنو بعد أنت أول سنة الآن وأكو يعني نماذج من هذا النوع موجودين ترى بمجرد ما يتعلم له كلمة كلمتين في الحوزة يبدأ الآن شرشحة العلماء وكأنه الآن بدأ يفهم ما يقول به العلماء. لا هذه الفتوى غلط. مفروض أن العالم ما يقول شنو الدليل والله أكو رواية تخالف هذا الفتوى. نقول الطالب هذا أنت الآن تعرف كيفية التعامل مع الروايات ومو أي رواية الإنسان يأخذ فيها. الآن تأتي إلى كتاب تحف العقول مثلا لابن شعبة الحراني أو مثلا تأتي إلى وسائل الشيعة هنقول هذا الكتاب وسائل الشيعة تقول لا العالم فتوى غلط أكو رواية موجودة في الوسائل. نقول هل تكفي رواية واحدة لاستنباط الحكم الشرعي؟ نقول لا لأن هذه الرواية قد تكون معارضة بروايات أخرى. لابد أن نعرف كيفية التعامل مع الرواية مع التعارض مع الروايات الأخرى. هذا العالم مش كثر يدرس حتى يقدر يكون قادر على استنباط الحكم الشرعي. حتى يوصل الطالب البحث الخارج يحتاج تقريبا إلى 10 سنوات يوصل إلى بحث الخارج. وبحث الخارج يحتاج أن يظل كم 10 سنوات 15-20 سنة حتى يبدأ الآن يفهم كيفية الاستنباط، وقد يدرس بعد وبعد وبعد حتى يصل بعد ما تشيب اللحية عنده الآن بدأ يقول بعد، مو هو يطرح المرجعية، العلماء الآخرين يرشحون لأنه هو يكون مرجع في الحوزة العلمية، مو هو يقول الله الآن أنا صرت مرجع. اللي يقول أنا مرجع هذا علامة استفهام عليه، لابد أن العلماء الآخرين هم الذين يرشحون هذا الإنسان ليتبوأ منصب المرجعية، مو الإنسان يقول أنا الآن مؤهل. التقييم يكون من خلال علماء الآخرين، لأن هذا الإنسان الذي كان بالحوزة عنده سيرة وتاريخ من بداية ما دخل إلى الحوزة وإلى أن يكون في آخر مرحلة من مراحل الدراسة. والطالب المؤهل لأن يصل إلى درجة الاجتهاد ودرجة المرجعية يلاحظ من أول درس يدخل فيه، مو بعد 10 سنوات يعرف أن هذا مؤهل لأن يصل المرجعية، لا، يكون من أول درس يدخل فيه ويلاحظون كيف أنه طالب مجد ويهتم بطلب العلم. السيد الخوي رضوان الله تعالى عليه كان يأخذ قلنا الدرس الصبح ويدرس العصر، أي فلتة. مثل هذا العلماء الآخرين يلاحظون ترى عنده مستوى علمي، مو أنه إنسان هين، يعني مو أنه فجأة بعد 20-30 سنة نفرض يا شخص لا أنا طرحت نفسي المرجعية، نقول تاريخك شنو؟ عندك تاريخ في الحوزة العلمية، أنت تاريخك في الحوزة العلمية 8 سنوات، 8 سنوات ما تأهلك أنك تكون مرجع من مراجع الأمة. فإذا أكو تاريخ للإنسان أنه الفترة التي قضاها بالحوزة مو فقط المدة مع الكيفية التي قضاها في الحوزة، هذا الذي يعطى شهادة الاجتهاد من أستاذه، أولا من هو هذا الأستاذ الذي يعطي شهادة الاجتهاد؟ فمو أي أستاذ، إذا كانوا من العلماء المعروفين نعم هذه الشهادة لها قيمة. أنا نفض أنه أنا الآن أكتب فلان 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 مجتهد، هذه الشهادة شنو قيمتها؟ هذه الشهادة قيمتها بقيمة العالم الذي يعطي مثل هذه الشهادة. فإذن وحرصنا على الدراسة الحوزوية قلنا أولا بخلاصة ما طرحته أنه أولا كمقدمة للدرس، مقدمة جدا مهمة لطالب الحوزة، أنه مو أنه فقط درس مجموعة من المعلومات الآن يبدأ تقييم العلماء، فلان يفتهم وفلان ما يفتهم، فلان نعم يعرف وفلان من ناحية مفهومية ما يفتهم وفلان من ناحية أخلاقية ما يتعامل، ويبدأ بتقييم العلماء من خلال هذه المعلومات القليلة التي اكتسبها. فلنكون حذرين في التعامل مع هذا العلم، لا يصير بيدنا السلاح موجه للآخرين، هذا العلم هدف تهذيب الإنسان لنفسه في المقام الأول، الإنسان أولا يهذب نفسه بعد ذلك يبدأ بتهذيب الآخرين، إذا ما هذب الإنسان نفسه لا يتصدى لتهذيب الآخرين. الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه في بعض كلماته يقول بأنه هذا المعنى الآن هو واحد العلماء الآخرين، أنه من يريد أن يتصدى لإمامة الجماعة مثلا أولا يراجع نفسه هو مؤهل لهذا المنصب، أنه هذب نفسه قبل أن يأتي في مقام تهذيب الآخرين. الإنسان الذي يريد أن يتصدى لتحليم الآخرين أولا يهذب نفسه حتى لا يشوه هذا الدين، هذا الإنسان الذي لا يهذب نفسه قبل التصدي لأمور المؤمنين إذا ما كان مهذب نفسه راح يخرب أكثر مما يصلح، وهذا التخريب مو فقط عليه راح يصير تخريب حتى على الدين. ذلك الإنسان اللي يسلك طريق العلم ايش كثر اكو مسؤولية عليه، مسؤولية كبيرة جدا، مو مثل مسؤولية المؤمن العادي. الآن أنت الآن في أول سنة، الآن أي تصرف تتصرفه في الخارج راح يقولون هذه الحوزة ما علمتك، وطلبة العلوم الدينية بهذه الطريقة يعملون، وهذه العمائم من الممكن أن تسقط من خلال فعل عمامة واحدة، ويبدأ الطعن في العلماء من خلال فعل إنسان معمم واحد، يقولون هذا العلماء أكيد نفس الطريقة. وهذا اللي تسمعون الآن، هذه التهم الموجودة على العلماء، بمجرد ما أحد الأشخاص المعممين يقوم بعمل معين يبدأ الطعن في كل العلماء، مو فقط يقتصر على هذا الإنسان، كما يقولون أن ذاك اللحام ذاك البقال إذا قام بفعل قالوا هذا البقال، أما المعمم إذا قال قام بفعل قالوا كل العلماء. فإذا نكون جدا حذرين في تصرفاتنا، ومن خلال تكامل الإنسان الحوزوي يتكامل 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 حتى يكون هو أعلى من الناس في أعماله، وخاصة في كيفية التعامل مع المباحات. ويسمحوا للإخوان المدخنين أنه لا يتناسب مع طالب الحوزة أن يكون من المدخنين، اعتذر منهم لأنه فعلا هذا مو فقط أنه راح يساهم في توقفهم، بل الممكن أن يساهم في عدم توفيقهم في الدراسة الحوزوية. والتدخين مثال، شوفوا هذا مثال للعمل المباح للإنسان المؤمن، مو فقط الطالب الحوزوي، الإنسان المؤمن يتركه لأنه من المباحات التي لا ينبغي للإنسان المؤمن أن يقوم بها، كمثال لكل الأعمال المباحة التي المفروض من الإنسان. هذا طبعا عمل ظاهر، مباحات الإنسان قد يفعلها في خلواته، لأن الإنسان يقدر أمام التلفزيون يقعد يشوف أفلام غير محرمة من الصبح إلى الليل، بس يقوم للصلاة ويرجع، يجوز له أو ما يجوز له؟ يجوز له، ولكن ما ينبغي له. فهذه من الأعمال، يعني أكو كثير من الأعمال المباحة الإنسان المؤمن من الممكن أن يأتي بها، ولكنها ما تتناسب مع شخصيتي أنه من الليل إلى من النهار إلى الليل قاعد أمام التلفزيون. الإخوان اللي يشوفون مباريات كرة القدم، كرة كأس العالم وغيرها من المباريات، هذه المباريات ما تتناسب مع شخصية الإنسان المؤمن، ولا تتناسب أكثر مع شخصية الطالب الحوزوي. لا يكون طالب من طلبة الحوزة يضيع وقته بأنه يشاهد مباريات كأس العالم ولا مباريات من أنواع ثانية، هذه المباريات والدوريات والدورات التي تقام. هذا أيضا من الأشياء اللي تلهي الإنسان، تلهي طالب العلم من الممكن أن تساهم في عدم توفيقه وتركه لطلب العلم. بعد فترة من الممكن أن يترك، وطبعا ما يلتفت أنه هذه بعض الأعمال المباحة التي لا ينبغي أن يأتي بها هي التي ساهمت في عدم توفيقه، ما يلتفت. والله عز وجل بعد ما يترك أي إنسان، يعني الآن لو نراجع التاريخ نقول كم طالب حوزة دخل عندنا، 1 مليون 2 مليون، كم من العلماء الآن المعروفين عندك، الشيخ الطوسي، الشيخ المفيد، سيد المرتضى، كم من الأسماء، يعني معدودين أسماء العلماء اللي الله عز وجل حفظ أسماءهم عبر التاريخ، مو أي عالم يأتي. الشيخ أظن أنه الشيخ كاشف الغطاء إذا ما مشتبه في الاسم، وأحد العلماء الآخرين كان حينما يصلي صلاة الجماعة أكو شخص آخر معمم يمر عنده يعايب عليه، كان الآن كان ينطق مثل نفض كلمة ولا الضالين بطريقة معينة، يعايب عليه يقول له ولا الضالين، يعايب عليه أثناء صلاة الجماعة. ذاك الشخص المعمم منه اسمه ما محفوظ في التاريخ، والشيخ كاشف الغطاء رضوان الله تعالى عليه الآن اسمه محفوظ. أشوف التوفيقات الإلهية تدخل بهذا الطريق. لنفرض أن أحد المعممين يحاول الطعن في معمم آخر، تأكد أن ذاك اسمه يبقى وهذا اللي يحاول يطعن اسمه يروح عبر التاريخ، مهما كان مستواه العلمي، قد ذاك الشخص المطعون فيه مستواه العلمي أقل من هذا، ولكن الله عز وجل لأنه يعلم بأن هذا الفلان الأول مو فقط مستواه العلمي، عند الجانب التقوى موجود، الله عز وجل بحكمته يحفظ اسم هذا الإنسان يكون قدوة أمام الناس، وهذا اللي كان من مستوى علمي أكثر حتى لو كان عنده مؤلفات، مؤلفاته تروح عبر التاريخ ما تبقى. وقد يكون هذا العالم عنده كتاب واحد، الآن كتاب كفاية الأصول للشيخ الأخند الخراساني رضوان الله تعالى عليه، إيش كثر كتاب مبارك ومحفوظ في الحوزات العلمية، وكم من الشروح على هذا الكتاب. ليش الله عز وجل يحفظ مثل هذا الكتاب وما يحفظ كتب الآخرين اللي حاولوا يكتبون كثيرا في أصول الفقه؟ الله ما حفظ مثل هذه الكتب. هذا الدش هني بعد الآن التدخل الإلهي الغيبي يدخل في قضية طلب العلم. هذا مو إنسان فقط طبيب قاعد يعالج الناس دنيويا، لا، أكو الله عز وجل يقيض لهذا الدين من يحفظ هذا الدين، وحفظ الدين ما يكون بأي إنسان، الله عز وجل يعلم هذا الإنسان شنو وذاك الإنسان شنو، يحفظ الدين بهذا الإنسان الأول ويجعل اسمه عبر التاريخ قدوة للناس وقدوة للعلماء الآخرين، وذاك الإنسان قال يكتب ما يكتب من المؤلفات. إذا ما كان عنده جانب التقوى، هذا الجانب الأخلاقي، تأكد مثل هذا الكتاب ما يكون كتاب مبارك أكبر أصلا، في زمانه هو يألفه اثنين يطالعونه بعدين يندرس عبر التاريخ، ما يبقى. فإذن مو فقط أنه الجانب المعلوماتي نركز عليه، لابد أن نركز أيضا على الجانب التقوائي. واتقوا الله ويعلمكم الله، أكو علوم تعطى عن طريق التقوى ما تحصلها في الكتب. هذا العلم الذي هو نور يقذفه الله في قلب من يحب أو في قلب من يشاء، إذا كان الإنسان متقي راح يتلقى من العلوم التي لا تدرس الجانب التقوى، يكون مؤهل هذا القلب أن يتلقى هذه العلوم الإلهية والإنسان عن طريق التقوى يكتسب بعض العلوم، هذه العلوم مو قابلة للنقل ولا قابلة للتعليم، لازم هو يصير متقي حتى يتلقى مثل هذه العلوم. فإذا نركز في الجانب المعلوماتي عندنا على الجانب المعلوماتي وكيفية الاستفادة من هذه المعلومات مع جانب التقوى، أن الإنسان لا يرتكب محرمات، لا يترك الواجبات، وأهم مقياس للإنسان المؤمن والإنسان طالب الحوزوي قضية المباحات هي اللي تفرق بين الإنسان، جانب الواجب والمحرم الإنسان لازم يأتي به، جانب المباحات الإنسان لابد أن يعرف كيف يتعامل مع الأشياء المباحة. هذه مقدمة، خلينا إن شاء الله إلى الأسبوع القادم نأخذ شيء من خلاصة المنطق. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.